إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة العالمين بشيرًا ونذيرًا وداعين إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم فصلِّ وسلِّم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد أيها المسلمون، من الآفات الخطيرة والأمراض الاجتماعية التي يعاني منها كثير من أبناء المسلمين عقوق الوالدين. إحنا الحديث لنا في الأيام كلها كان عن الأسرة، تكلمنا على علاقة الزوج بالزوجة وعلاقة الآباء بالأبناء والطفولة والتربية والتوجيه، وكذلك أيضا تحدثنا عن المرأة ودورها في الأسرة. في اليوم إن شاء الله نتحدث عن علاقة الأبناء بالآباء. فمن الحالات الخطيرة التي يعاني منها كثير من أبناء المسلمين هو العقوق. فمن حق الآباء على الأبناء البرور والرعاية، ومن حق الأبناء على الآباء التربية والتوجيه، ولا تستقيم الحياة إلا بأن يقوم الآباء والأبناء بدورهم. فما هو العقوق؟ العقوق في اللغة هو القطع، الشق والقطع. عق رحمه يعني قطعها، وعق ثوبه يعني شقه وقطعه. عقوق الوالدين، حينما نقول الوالدين فيشمل الآباء والأجداد وإن علوا، فكلهم آباء، فالأب المباشر والجد وما إلى ذلك كلهم آباء. وأما الوالدان أو ما وأما العقوق في الاصطلاح الشرعي فعرفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله بقوله: العقوق مشتق من العق وهو القطع، والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل. هذا هو العقوق، هو أن يصدر من الولد ما يتأذى به الوالد، عندما يقول الوالد يعني الأب والأم، من قول أو فعل. إلا في شرك، يقول الحافظ إلا في شرك أو معصية. ثم يقول ما لم يتعنت الوالد، تعريف جامع للعقوق، هو صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم يقول ما لم يتعند الوالد، يتعنت الوالد معني يكابر ويعاند ويطلب من الولد ما يشق عليه وما لا يقدر على حمله، ومعروف أنه من الآباء من لا يرضيه شيء، فهذا فتعامل الابن قدر استطاعته مع والده ولا يستطيع أن يقوم بكل ما يطلب هذا الوالد المتعنت، فلا يعتبر ذلك عقوقا. ثانيا، أهم مظاهر العقوق وحكمه الشرعي. لعقوق الوالدين مظاهر تدل عليه، نذكر منها أولا عدم إبرار قسمهما، أن يبر بالقسم يعني أن يحلف الوالد أو الوالد يقول والله يا ولدي حتى تعمل كذا، والله يا ولدي ما تعمل كذا، فإذا فعل ما طلبه الوالدان فذاك هو البرور، وإذا لم يفعل فذاك هو عدم إبرار قسمهما أو قسم أحدهما فيما طبعا فيما ليس بمعصية مع قدرته على إبرار هذا القسم. ثانيا، عدم طاعة أمرهما أو أمر أحدهما فيما ليس بمعصية مع القدرة على الطاعة. ثالثا، عدم إجابة سؤالهما أو سؤال أحدهما فيما ليس بمعصية مع القدرة على الإجابة. رابعا، الغياب الطويل عنهما أو عن الحي منهما وهو ليس في مصلحة من علم نافع أو كسب حلال أو نحو ذلك. خامسا، سبهما أو سب أحدهما بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر. الطريق المباشر كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من سب والديه، وفي رواية لعن الله من لعن والديه. وبطريق غير مباشر وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، وفي رواية أن يشتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ هذه غريبة، هذه كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه، أو يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فيكون هو الذي تسبب في لعن وسب والد، يعني سب واحد من الناس، سب الوالدين واحد الإنسان من الناس، ذاك الآخر رد عليه أيضا بمثل ما فعل معه، فيكون هذا قد لعن والديه أو سب والديه بطريق غير مباشر. سادسا، العبوس في وجههما، والعبوس هو ضد التبسم، العبوس في وجههما مع بذل الطاعة ولزوم الصمت. سابعا، استثقالهما أو استثقال أمرهما مع التأفف والضجر والضيق والملل، أن يستثقل أبويه يعني تقلع عليه كأنه يتمنى أن يتخلص منهم، فهذا من العقوق. ثامنا، الامتناع من الإنفاق عليهما ولو إلى حد الكفاف، طبعا إذا كان محتاجين إلى الإنفاق. تاسعا، عدم احترامهما وتوقيرهما ودعوتهما باسمهما، وأن يحد الطرف إليهما يعني أن ينظر إليهما يعني شزرا مؤخر العين، وهذا طبعا يكون في حال الغضب. قال عروة بن الزبير رضي الله عنهما ما بر والده من شد الطرف إليه، ما بر والده من شد الطرف إليه. عاشرا، عدم الدعاء لهما أحياء أو أمواتا، وعدم الاستغفار لهما، الوالدين ديالو صفاو يعني أو مازال على الحياة فلا يدعو لهما ولا يستغفر لهما، فهذا من العقوق. الحادي عشر، عدم صلة أرحامهما وأصحابهما. الثاني عشر، عدم قضاء ديونهما المادية والمعنوية، إلى غير ذلك من هذه المظاهر. وقد جاءت نصوص كثيرة تتضمن هذه المظاهر، ومنها قول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقول صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يستأذنه في الجهاد قال له: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه الشيخان. وأتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أريد الجهاد معك، أبتغي وجه الله والدار الآخرة، ولقد أتيت وإن والدي ليبكيان. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، أرجع إليهما وأدخل عليهما السرور كما أحزنتهما. هذا وإن الشرع الحنيف ينظر إلى عقوق الوالدين أنه من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب بعد الشرك والكفر بالله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثاً. قلنا: بلى يا رسول الله، يعني أخبرنا. قال: الإشراك بالله، هذه الأولى، وعقوق الوالدين. وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، وهي الثالثة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومن عنوهات وأدى البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، أمهات جمع أم يعني الأمهات، ومن عوهات يعني من أن يمنع ما أمر بإعطائه، فهو لا يعطي ما يطلب منه وما ينبغي أن يفعل أن يعطيه، وهات يعني يطلب ما لا يستحقه، هذا معنى منع ومنع وهات. وأدى البنات كان يدفنهم أحياء في التراب. وكره لكم قيل وقال يعني كثرة الكلام الساقط والثرثرة وكثرة السؤال في المسائل التي لا حاجة إليها والبحث عن أحوال الناس وإضاعة المال بالإنفاق في الحرام، هنا يضيع المال، أما إنفاقه في الوجوه المشروعة فليس بإضاعة للمال. ثالثاً، آثار عقوق الوالدين وعواقبه. لا بد أن الشارع إنما يحرم شيئاً فيه مضرة كبيرة، فلعقوق الوالدين آثار سيئة وعواقب وخيمة تتمثل في الآتي: أولاً، الحرمان من الدعوات، ذلك أن المرأة كثيراً ما تعتريه عقبات ومعوقات يعجز عن تخطيها، ويبقى الدعاء السهم النافذ والورقة الأخيرة، وخير الدعاء دعاء كبار السن والضعفاء، وكلما تقدم السن بالوالدين كان إلى الضعف أقرب وكانت الإجابة أسرع. والعقوق يكون سبباً في حرمان الولد من دعوات والديه فتتعثر حياته وتنقطع مسيرته. ثانياً، حلول الغضب الإلهي، ذلك أن الوالدين من أجل نعم الله على المرء، إذ هما السبب المادي في وجوده على ظهر هذه الأرض، وبجهوده ما نشأ وصار ملء السمع والبصر، فإذا ما عقهما فقد جحد نعمة الله عليه، وجحود النعمة يقتضي الغضب الإلهي والسخط، ومن يحل عليه غضبي فقد هوى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذي. ثالثاً، سقوط هيبة الولد ووقاره، ذلك أن الناس إذا رأوا من الولد عقوقاً لوالديه أو لأحدهما فإنهم ينظرون إليه على أنه خائن الأمانة جاحد النعمة، وحينئذ تسقط هيبته من قلوبهم ويزول وقاره من أعينهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. رواه الطبراني بإسناد حسن. رابعاً، بغض الناس العاق وكراهيتهم له، ذلك أن محبة الناس والقبول لديهم له أسبابه وبواعثه، ولكن أعظم الأسباب والبواعث إنما هو رضا الله عز وجل، ومن غضب الله عليه وسخط فإنه يحرمه محبة الناس وقبولهم له، بل يعاقبه ببغض هؤلاء وكراهيتهم. وقد جاء هذا صريحا في الحديث، إذ يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في الأرض، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. رواه البخاري. خامسا: عقوق أولاد العاقلة. العاق أن ينتظر ثمرة عقوقه أبويه في الدنيا، أن يعقه أولاده من باب كما تدين تدان، وقد شهد الواقع ذلك وصدقه. قال الأصمعي: حدثني رجل من الأعراب قال: خرجت من الحي أطلب أعق الناس وأبر الناس. واحد يعني بغى يخرج للبادية ويشوف اللي هو أشد الناس عقوقا وأكثر الناس برا، يبحث عن أعق الناس وأبر الناس بوالده. قال: فكنت أطوف بالأحياء حتى انتهيت إلى شيخ في عنقه حبل يستقي بدلو يخرج الماء من البئر لا تطيقه الإبل في الهاجرة والحر شديد، وخلفه شاب في يده حبل يضربه به، فقلت: أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف؟ أما يكفيه ما هو فيه حتى تضربه؟ قال: إنه مع هذا أبي. قلت: فلا جزاك الله خيرا. قال: اسكت. فهكذا كان يصنع بأبيه، وهكذا كان يصنع أبوه بجده. فقلت: هذا أعق الناس. ثم انطلق أيضا يبحث عن أبر الناس. قال: ثم جلت حتى انتهيت إلى شاب في عنقه زنبيل، يعني قفة أو وعاء، فيه شيخ كأنه فرخ يحمل في عنقه زنبيل، يعني قفة أو شبه وعاء، في داخله شيخ كبير ولكنه من شدة الضعف صار كأنه فرخ، كأنه ولد صغير. قال: فكان يضعه بين يديه كل ساعة فينزله الأرض، فيزيل القاذورات من تحته. فقلت: من هذا؟ قال: هذا أبي وقد خرف، يعني الخريف يعني وصل إلى الحالة دي التدهور الجسدي والعقلي، وهي الحالة التي يبلغ أو يحصل أو تحصل من مرحلة الشيخوخة والتقدم في السن. فقلت: ما هذا؟ قال: أبي وقد خرف وأنا أكفله. فقلت: فهذا أبر الناس. إذن فهو يعني لما خرج يبحث وجد أبر الناس ووجد أعق الناس، هذا كان فضولي يعني يحب أن يبحث. سادسا: الحرمان من الجنة ورؤية الله عز وجل. إن كل حرمان في الدنيا يمكن تعويضه بصورة أو بأخرى، أما حرمان الجنة ورؤية الله عز وجل فهو الحرمان الحقيقي الذي لا يمكن تعويضه. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. والعاق يحرمه الله في الآخرة الجنة ورؤية الله عز وجل. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. العاق لوالده والمرأة المترجلة يعني المتشبهة بالرجال، والديوث الذي يرضى الخبث في أهله ويقره. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى، يعني يعطي ثم يمن بما أعطى. فالمحروم حقا من أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: راغم أنفه ثلاث مرات. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة، رواه مسلم. من أدخل، من أدرك والديه، هذا رغم أنفه، يعني لسق بالرغام وهو التراب، وهذا دعاء دعاء عليه. ألا فاتقوا الله عباد الله، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وتنالون مرضات ربكم، وتنعمون بالجنة والنظر إلى وجه الكريم. اللهم وفقنا لطاعتك، وجنبنا أسباب سخطك، وارزقنا حبك وحب من يحبك، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها المسلمون، قد عرفنا معنى العقوق ومظاهره وآثاره وعواقبه، وضد العقوق البرور. وإذا كان للعقوق آثار خطيرة وعواقب وخيمة، فإن للبرور آثارا طيبة وعواقب حميدة. ويكفي ما في البرور من الخير والبركة أنه سبيل لنيل مرضاة الله عز وجل، رضا الرب في رضا الوالد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأن البار بوالديه مجاب الدعوة، وهذا ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح بقوله: باب إجابة دعاء البار بوالديه. إجابة دعاء البار بوالديه. وذكر حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، والذين توسل كل واحد منهم بعمله الصالح إلى الله عز وجل، واستجاب الله دعاءهم، وكان أحدهم بارًا بوالده. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أويس القرني أو القرني كان مجاب الدعوة لبروره بأمه، فقال صلى الله عليه وسلم: يأتي عليكم أويس بن عامر مع إمداد أهل اليمن من عدن ثم من قرن، كان به برس فبرأ منه إلا موضع درهم له، إلا موضع درهم له، والدة هو بها بر، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الرجل، يعتبر من كبار التابعين، عاش في زمن صلى الله عليه وسلم ولم يلقى ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صلى الله عليه وسلم أخبر عنه أنه سيأتي ويلتقي به الصحابة رضوان الله عليهم، وأنه سيأتي مع إمداد أهل اليمن، الإمداد الذي الرجال الذين يأتون من اليمن. وتنصر أعطى أوصافه وأخبر أنه كانت له أم وهو بر بها، وكان مجاب الدعوة، لو أقسم على الله لأبره، يعني لو قال: يا ربي، والله يا ربي ستفعل كذا وكذا، فالله تعالى يستجيب له، لو أقسم على الله لأبره. فكان عمر بن الخطاب يتحرى هذا الرجل ويبحث عنه، حتى لقيه مرة وتأكد منه فقال له: استغفر لي، فاستغفر له، ثم ذهب إلى الكوفة وأقام هناك. وكان عمر يسأل عنه حتى لقي مرة رجلا من الكوفة في الحج فسأل عنه، فقال إنه، لأن عمر بن الخطاب قال له: أكتب لك إلى أميرها؟ قال له: لا، أنا أريد أن أكون في غبراء الناس، أنا لا أريد أن أكون في أن أكون يعني أعيش مع عامة الناس، لا يريد أن يكون، لا يريد المظهر ولا يريد الوجاهة. فكان عمر يسأل عنه حتى التقى برجل فقال له: إنه رث الثياب، ضعيف مسكين. فحدثه عمر، حدث الرجل بهذا الحديث، فرجع الرجل إلى الحج وسأل عنه والتقى به وذهب وقال له: استغفر لي. فقال له: أنت رجعت من الحج حديث عهد بعبادة عظيمة، فأنت استغفر لي. قال ثم حد قال له: ألقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له ثم اختفى، حيث لا يريد أن يخاف على نفسه، فاختفى رضي الله عنه. وإليكم هذه التوجيهات في كيفية البرور بالوالدين، والذي ينبغي أن يعلمها الكبار ويتربى عليها الصغار. أولاً، طاعة الأب والأم في كل ما يأمران به مع القدرة عليه إلا في المعصية، مخاطبتهما بلطف وأدب، النهوض لهما إذا دخل عليه، تقبيل أيديهما صباحا ومساء، المحافظة على شرفهما وسمعتهما، إكرامهما وإعطاؤهما كل ما يطلبان مع القدرة عليه، مشاورتهما في كل الأعمال والأمور، العمل على ما يسرهما من غير أن يأمر به، عدم رفع الصوت أمامهما، عدم مقاطعتهما أثناء الكلام، عدم الخروج من البيت إذا لم يأذنا، عدم إزعاجهما إذا كان نائمين، عدم تفضيل الزوجة والولد عليهما، عدم لومهما إذا عمل عملاً لا يعجبك، عدم تناول الطعام مما يليهما، عدم مد اليد إلى الطعام قبلهما، عدم الدخول قبلهما أو المشي أمامهما، تلبية ندائهما بسرعة، إكرام أصحابهما في حياتهما وبعد موتهما. فهذا ابن عمر لقيه رجل من الأعراب فحمله على حمار، كان ابن عمر يركب على حمار ماشي، والتقى به رجل من أهل البادية أعرابي فحمله على حمار كان يركبه، انزل وعطاه يركبه هو، وأعطاه عمامة كانت على رأسه. فقيل لابن عمر إنهم أعراب يرضون باليسير، علاش أعطيتيه الركاب وأعطيتيه الرزم تاعك؟ فقال ابن عمر إن أبا هذا، ماشي هو ابن الأب ديالو، إن أبا هذا كان ودا لعمر، الأب ديالو كان الصديق ديال الأب ديال عمر ديال 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 عمر، إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، وفي رواية إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولى، إن من تمام البرور بالوالدين صلة أصحابهما، صلة أرحامهما طبعا وأصدقاء الوالدين وأصحابهما. وهذه الرواية كلها رواها مسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.